بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس في شرح حديث جبريل الطويل، وقد وقفنا في الدرس الماضي على الإيمان بالكتب في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالكتب، أعطي هذا الرحمن، الإيمان بالكتب ما معناه؟ يعني الإيمان بالكتب هو التصديق الجازم بأن هذه الكتب كلها من عند الله تبارك وتعالى، أرسلها إلى عباده بالحق المبين، وأنها كلام الله جل وعلا لا كلام غيره، وأن الله جل وعلا تكلم بها حقيقة كما شاء، أنه جل وعلا تكلم بها حقيقة كما شاء. فكل ما أنزل الله جل وعلا من الكتب على أنبيائه ورسله فهي من كلامه سبحانه وتعالى. ما الغاية من إنزال الكتب؟ الغاية من إنزال الكتب غاية واحدة، وهو أن يعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له، أن يعبد الله وحده لا شريك له. وتضمنت هذه الكتب السعادة والمنهج الكامل للبشرية، سعادتهم في أمور دينهم ودنياهم. الكلام عن الإيمان بالكتب يدعونا إلى الكلام عن مسألة مهمة، وهي نزول هذه الكتب على الرسول البشري، نزول هذه الكتب على الرسول البشري عن طريق الوحي. ينزل الرسول الملكي فيوحي إلى الرسول البشري بما أمره الله جل وعلا به. ما هو الوحي؟ هو إعلام الله جل وعلا أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع، بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو بغير واسطة. ما معنى هذا التعريف لأهل العلم بمعنى الوحي؟ الوحي هو أن الله جل وعلا يعلم أنبياءه بأمر، هذا الإعلام لأنبيائه والإبلاغ لهم إما أن يكون بواسطة الملك أو بغير واسطة، أو بغير واسطة. كيف يكون بغير واسطة؟ ذكر الله جل وعلا أنواع الوحي في كتابه، فقال جل وعلا في سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إذن ذكر الله جل وعلا قال أن يكلمه الله إلا وحيا واحد، أو من وراء حجاب اثنين، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ثلاثة. ما هو الوحي الذي ذكره الله جل وعلا؟ أولا قوله إلا وحيا، قال أهل العلم الوحي هنا هو الوحي المجرد، وهو ما يقذفه الله جل وعلا في قلب الموحى إليه من أمر. قال ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي، يعني ألقى في نفسي، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذن هذا هو أمر ألقي في روع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألقي في نفسه. وأدخلوا ضمن هذا القسم رؤى الأنبياء وهي المنامات، رؤى الأنبياء وهي المنامات، كما قال الله جل وعلا في قصة إبراهيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ورؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الأنبياء حق. فهو إذن أمر يقذفه الله جل وعلا في قلب العبد بغير واسطة الرسول الملكي. المرتبة الثانية كلام الله جل وعلا لرسله من غير واسطة، اسمعون كلامه سبحانه وتعالى، لأن كلام الله جل وعلا صفة من صفاته، يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، وهو كلام حقيقي. الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن القول والكلام هذا كله حقيقي، كله حقيقي. ودليل هذا النوع من الوحي أن الله جل وعلا قال وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. من الفاعل؟ الله جل وعلا. والآية أن الله جل وعلا كلم موسى. بعض أهل الضلال قالوا وكلم الله موسى تكليما، فصار المكلم، المكلم هو الله والمتكلم هو، إذن جعلوا الفاعل موسى. وبعضهم قالوا وكلم الله موسى تكليما، يعني كلمه أي جرحه بالحكمة. هذا كله تأويلات قبيحة. عندما قال أحد هؤلاء لأحد علماء المسلمين قال له وكلم الله موسى تكليما، يعني جعل المكلم هو موسى، قال له هب أني صدقتك في هذه، فماذا تقول في قول الله جل وعلا فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت هذا الضال، لأن هذه لا يمكن أن يكون الفاعل فيها هو موسى. إذن موسى كلمه الله جل وعلا، لا يلزم من التكليم الرؤية، لا يلزم من التكليم الرؤية، هذا التكليم من وراء حجاب لكن بغير واسطة الملك. قال الله جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات، والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء من تفضل الله جل وعلا عليه ومن إكرامه له سبحانه وتعالى كلمه. المرتبة الثالثة الوحي بواسطة الملك وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. والقرآن كله نزل بهذه الطريقة، كل القرآن نزل بهذه الطريقة. قال الله جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كل القرآن نزل بهذه الطريقة. إذن هذه هي طريقة إنزال الكتب على الأنبياء والرسل. إنكار الإيمان بالكتب حكم إنكار الإيمان بالكتب. الإيمان بالكتب أصل من أصول الإيمان، وعلى هذا فإنكار الإيمان بالكتب كفر بالله وإنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة. الله جل وعلا ذكر الكتب في كتابه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أصول الإيمان، وذكر بعضها في سنته. وهذا الإنكار يستلزم منه تكذيب القرآن، يستلزم منه تكذيب القرآن. الله جل وعلا قال: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكذلك قال أهل العلم: إنكار الكتب فيه إنكار لصفة الكلام لله جل وعلا، لأن الله تكلم بها. فأجمع أهل العلم فيما نقله القاضي عياض وإسحاق وغيرهم على كفر من أنكر الإيمان بالكتب. فإذن هي ركن عظيم من أركان الدين، وأمر الله جل وعلا بها ووصف بها عباده المؤمنين. أمر بها: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الكتاب الأول القرآن، والكتاب الآخر هو جنس الكتب السماوية التي أنزلت من عند الله جل وعلا: الإنجيل والتوراة والزبور والصحف وغير ذلك. فأمر الله جل وعلا بالإيمان بها، وجعل الله جل وعلا من البر الإيمان بالكتب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فيجب أن نعتقد أنها كلها من عند الله جل وعلا، وأنها لغاية عظيمة، وهي إقامة توحيده سبحانه وتعالى. هذه الكتب جميع ما أنزل الله جل وعلا على عباده من الكتب فهي متفقة في أمور. أما الأمر الأول فمتفقة في أنها كلها منزلة من عند الله جل وعلا، كلها منزلة من عند الله. هذا الاتفاق الأول بين الكتب. قال الله جل وعلا: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. الأمر الثاني أن المقصد منها جميعا هو الدعوة إلى التوحيد، كما قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وسبقا ذكرنا أن الإسلام له معنيان: معنى عام وهو جميع ما أرسل أو جميع أديان الرسل، والإسلام بالمعنى الخاص الذي هو دين نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك تتفق الكتب على أصول الاعتقاد كالإيمان بالغيبيات واليوم الآخر ومسائل البعث والنشور والإيمان بالرسل، هذه جميعها تتفق فيه. ثم أيضا تتفق في مسائل الثواب والعقاب وما يتعلق بالحث على التنزه عن الأمور الخبيثة. وكذلك تتفق هذه الكتب على محاربة الفساد، سواء كان هذا الفساد أخلاقيا أو كان عقديا أو غير ذلك. كذلك تتفق على الدعوة إلى مكارم الأخلاق، وهناك اتفاق أيضا على العبادات في بعضها على اختلاف صفاتها، فتجد عند النصارى الصلاة وعند اليهود الصلاة وتجد عند أهل الإسلام الصلاة، لكن تختلف صفات هذه العبادات. إذن ما أوجه الاختلاف بعد أن ذكرنا أوجه الاتفاق؟ أوجه الاختلاف في الشرائع، في العبادات، وكذلك تختلف في أن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم عامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان يرسل الرجل إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فميزة شريعة الإسلام أنها عامة للناس، وأنها أبطلت ما قبلها من الشرائع والأديان، نسختها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة خاتمة للأديان، وهذا الكتاب كما سيأتي وصفه الله جل وعلا أي القرآن بأنه مهيمن على الكتب السابقة، ناسخ لها. فإذن مع ما ذكرنا، الكتب السابقة مع القرآن يصدق بعضها بعضا في أن القرآن يدل على صحة إنزال الله جل وعلا للتوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك، كما قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وكانت تنزل التوراة مصدقة للإنجيل مصدقة لما قبلها، كما قال الله جل وعلا عن عيسى: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. ثم من الإيمان بالكتب الإيمان بما سمى الله جل وعلا منها على وجه التفصيل، ومما سمى الله جل وعلا التوراة، وهي الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على موسى. قال سبحانه: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. وجاء في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة، عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما. كذلك مما نؤمن به أن الله جل وعلا في إنزاله لهذه التوراة كانت فيها الهداية لبني إسرائيل، وقد وصف الله جل وعلا التوراة بذلك: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ثم أخبر الله جل وعلا كما سيأتي معنا أن بني إسرائيل حرفت التوراة، كما أن النصارى حرفوا الإنجيل. ومما نؤمن به الإنجيل، وهو ما أنزله الله جل وعلا به على عيسى. قال جل وعلا: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. وأخبر الله جل وعلا في كتابه أن البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت في التوراة والإنجيل، لكنهم يطمسون ويحرفون. فقال الله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. موجود وصفه صلى الله عليه وسلم ومكان خروجه وشيء من صفاته، شيء من أخباره موجود في الإنجيل وموجود في التوراة. كذلك من الكتب التي أنزلها الله جل وعلا الزبور، كما قال: وآتينا داود زبورا. الزبور من الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على داود. فقول الله جل وقول الله جل وعلا: وآتينا داود زبورا. الزبور هذا بفتح الزاي هو اسم الكتاب، ومن قرأها وآتينا داود زبورا أي كتبا مزبورة متقنة، فزبورا هو اسم الكتاب. وقد قيل إن هذا الكتاب لم يكن فيه شيء من الحلال والحرام، وإنما كانت عبارة عن حكم، عبارة عن حكم ودعاء علمه الله جل وعلا لداود. ثم أيضا صحف إبراهيم وموسى، كما قال الله جل وعلا: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هل صحف موسى غير التوراة؟ قال أهل العلم هي غير التوراة، على خلاف بين أهل العلم. فالله جل وعلا ذكر الزبر وذكر الصحف وأن هذه الكتب من عنده سبحانه وتعالى، ثم ذكر القرآن العظيم في آيات كثيرة. قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهذه الآية هي أظهر الآيات، كما ذكر أهل العلم، أظهر الآيات في الدلالة على نسخ الكتب السابقة. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ومهيمنا عليه. وقال الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سمى الله جل وعلا هذا الكتاب بالقرآن، وسماه بالفرقان، وسماه بالتنزيل، وسماه بالذكر، ووصفه بأوصاف كثيرة. وقاعدة عند أهل العلم: كلما زادت أسماء الشيء وتعددت أوصافه فهو دليل على مكانته وقيمته ومنزلته. ثم مما نؤمن به فيما يتعلق بهذه الكتب الاعتقاد الجازم بأنها جميعا نسخت بالقرآن، لأنها جميعا نسخت بالقرآن. ولذلك الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين أهل الكتاب، قال: فاحكم بينهم بما أنزل الله، يعني في القرآن، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وهنا سؤال: هل يجوز للإنسان النظر في الكتب السابقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر ومعه كتاب أصله من بعض هذه الكتب السابقة، أعطاه إياه بعض أهل الكتاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو متهوكون يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوه والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فهذا الحديث دلالته ظاهرة على عدم جواز القراءة أو النظر في الكتب السابقة، لكن قال أهل العلم هذا النظر له أحكام، فإما أن يكون هذا النظر لطلب الهداية والاسترشاد، هذا محرم لا شك فيه، هذا محرم، لأن الله جل وعلا أنزل الهداية والنجاة والفلاح والسعادة في كتابه في القرآن. أو أن يكون النظر في هذا الكتاب ليحاجج أهل الكتاب بما في كتبهم، شخص متخصص كما يقال في علم الأديان وله من التحاور مع أهل الكتاب فينظر في هذه الكتب ليستدل عليهم بما فيها من نصوص هم يؤمنون بها، هم يؤمنون بها، فقال أهل العلم هذا أمر جائز، وقد يكون أمر مستحب إذا احتاجه الإنسان لهداية الناس. الحالة الثالثة النظر في هذه الكتب لمجرد المطالعة والنظر، يعني ليس طلبا للاسترشاد ولا هو ليقيم حجة على أهل الكتاب وإنما ليطالع فيها، فلا شك أن سد هذا الباب هو أولى لئلا يغتر بما فيها، لئلا يغتر بما فيها. وبعض الناس عنده جهل وضعف في العلم وربما أورث لنفسه شيء من الشكوك، خاصة وأن بعض الكتب السابقة بما فيها من التحريف فيها تنقص من حق الله جل وعلا، وفيها ذكر أمور مستقبحة من أن الله جل وعلا تعب عندما بنى السماوات والأرض، أو أن الله تصارع مع يعقوب، أو غير ذلك من العبارات القبيحة التي لا ينبغي للإنسان أن ينظر فيها أو أن يطلع فيها. فإذا هذه الكتب السابقة وقع فيها التحريف، وهذا التحريف على الصحيح الراجح أنه وقع في الألفاظ وفي المعاني، وقع في الألفاظ ووقع في المعاني بعضها دون بعض، فوقع في بعض الألفاظ ووقع في بعض المعاني. قد تجد لفظا لم يحرف لفظه، كلمة لم يحرف لفظها، أو تجد معنى لم يحرف، لكن الأكثر قد حرف كما ذكر أهل العلم. بل إن بعض أهل الكتاب مقرون بهذا التحريف، بعض أهل الكتاب مقرون بالتحريف في الكتب السابقة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين قال: وأهل الكتاب اليهود والنصارى مع المسلمين متفقون على أن الكتب المتقدمة وقع التحريف فيها، وقع التحريف فيها، فعلماؤهم يقرون بهذا التحريف الواقع. ولا يجوز للإنسان يا إخوة أن يقول لا بأس أن يبقى النصراني يحكم بكتابه. الآن بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، الواجب عليك أن تسعى في هدايته وأن تسعى في إصلاح قلبه وأن تبين له ما الواجب عليه، وأن هذا الكتاب نسخ بالقرآن، ومعنى قول الله جل وعلا لا إكراه في الدين آية محكمة صحيحة نصها ودلالتها لا إكراه في الدين، يعني أنت لا تكره الناس على أن يدخلوا في الإسلام، لكن ليس معنى أنك لا تكرههم على الدخول في الإسلام أنك تقر أن دينهم حق. فرق بين الأمرين. لا يجوز لأهل الإسلام أن يكرهوا غيرهم على الدخول في الإسلام، فهذا الدخول يكون بقناعتهم، لكن ليس معنى عدم الإكراه لهم أن ما هم عليه من الدين صحيح. إن الدين عند الله الإسلام، وقال الله جل وعلا في دين الإسلام الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من الخاسرين؟ من الخاسرون؟ كل من ليس على دين الإسلام. فدين الإسلام دين سعادة ورحمة وفلاح ونجاح للناس في الدنيا وفي الآخرة. إذن وقع التحريف في هذه الكتب. ما الدليل على وقوع التحريف؟ الله جل وعلا ذكر هذا في كتابه، قال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال الله جل وعلا: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. وقال الله جل وعلا في سياق الكلام عن أهل الإنجيل، قال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. إذن هناك تحريف، هناك إخفاء. أهل الكتاب في تعاملهم مع الكتب التي أنزل الله جل وعلا عليهم استعملوا 5 طرق أبطلوا بها دلالات هذه الكتب. أما الأمر الأول فهو لبس الحق بالباطل، لبس الحق بالباطل. والأمر الثاني هو الكتمان، والأمر الثالث هو تحريف الكلم عن مواضعه، والأمر الرابع هو لي اللسان به، يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. لي اللسان، ما هو لي اللسان؟ قالوا أن يحرف لسانه ليلبس على السامع اللفظ. والأمر الخامس الإخفاء، الإخفاء كما قال الله جل وعلا: مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. هذه 5 أمور ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه هداية الحيارة. هذا التحريف وقع في الكتب السابقة سواء في الإنجيل أو في التوراة، لكن الله جل وعلا سلم القرآن. وما السر في ذلك؟ السر في ذلك أن الله جل وعلا تولى حفظ القرآن بنفسه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ائتني بقرآن من الصين أو من الهند أو من أمريكا أو من، يختلف؟ لا يختلف، في حرف واحد لا يختلف أبدا. وهذا من حفظ الله جل وعلا لهذا الكتاب. فالله جل وعلا تولى حفظ الكتاب بنفسه سبحانه وتعالى، وجعل لذلك أسبابا من حفظه في السطور وحفظه في الصدور وغير ذلك. طيب، هل تولى الله جل وعلا حفظ الكتب السابقة؟ لا، وإنما ولى أصحابها أن يحفظوها، كما قال الله جل وعلا: بما استحفظوا من كتاب الله. فحينما هم استحفظوا بكتاب الله لم يحفظوه، فجعل الحفظ لهم. وفي القرآن تولى جل وعلا الحفظ هو، وهذا هو الفرق بين الأمرين، الفرق بين الأمرين. بل إن الله جل وعلا في دين الإسلام من حفظه جل وعلا للوحي أنه حفظ السنة، حفظ السنة، فالسنة وحي من الله أليس كذلك؟ ما الدليل؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن السنة وحي من الله، فهيأ الله جل وعلا لحفظ السنة أسبابا كثيرة. من أعظم ما هيأه الله جل وعلا لحفظ السنة أن هيأ ويسر علما في الإسلام لم يوجد في الكتب السابقة، وهو علم إيش؟ الجرح والتعديل. هذا علم الجرح والتعديل، علم اعتنى بأحوال الرواة، فتجدهم، تجد علماء الإسلام ينظرون في حال الراوي، في حفظه، في ضبطه، في إتقانه، في بعده عن أسباب الفسوق وخوارم المروءة، وفي اتصافه بالعدالة حتى لا يدخل الكذبة الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس ضعيف الإيمان إذا اشتهى شيئا جعله حديثا، إذا اشتهى شيئا جعله حديثا، لأن بعض الناس من الجهل، من الجهل. التقيت مرة بشخص فقال لي يعني الحفاظ على النعم، فالله جل وعلا يقول إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. قلت هذه يا أخي ليست آية في القرآن. قال ها ليست آية، هذا أظن حديث في البخاري. انظر يعني تلبيق بس مثل ما يقولوا، فهذا كلام باطل. هذا من الحكم، هذا شعر من الأشعار، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. فتساهل الناس، ومن تساهل الناس أنهم تأتيهم الأحاديث الضعيفة والمكذوبة والموضوعة وينشرونها بين الناس. لا، لابد أن تعرف ما صحة الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فمن حفظ الله جل وعلا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسر هذا العلم الذي اعتنى به الناس، فردوا على الرواة الضعفاء، ردوا عليهم حديثهم. يعني جاء رجل إلى هارون الرشيد فقال له وضعت 3000 حديث في فضائل القرآن ونشرتها بين الناس، فضحك هارون الرشيد وقال يعيش لها الجهابذة، يعني ما يهمنا هذا الأمر. فنادى عبد الله بن المبارك ومن معه من الأئمة أخرجوها من حديث الناس. ولذلك تجد العناية الكبيرة، حتى ألف العلماء المؤلفات الكثيرة فيها أن هذه الأحاديث ضعيفة وفي هذه الأحاديث وهذه الأحاديث صحيحة، واشترط العلماء شروطا قوية في كتبهم للأخذ عن الرواة. فكان أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا صحيح البخاري ومسلم، فإنما فيها من الأحاديث اتفقت الأمة عليها، فلا يجوز التشكيك فيها. لأن بعض الناس الآن إما أن ينشر حديث ضعيف موضوع، وإما أن يشكك في الصحيحين، بلاء من الله. كثير من هؤلاء ما عرفوا جهود العلماء والأئمة في حفظ الحديث، وإنما يرفضون الأحاديث بعقولهم. حتى قرأت قبل أيام أن رجلا يقول إن صحيح البخاري 5 منه فقط صحيح، أما 95 هذا ضعيف. أنت الضعيف 100%، أنت الذي لا قول لك معتبر ولا يقبل قولك. ولو كنت عند الإمام مالك أو عند أحمد أو عند لأمروا بأن يوسع ظهرك جلدا لإنكارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك هذا القول باطل. يأتون يشككوننا في مصادرنا. إذا شكك في صحيح البخاري ومسلم وجاءوا إلى القرآن فأولوه، ماذا يبقى لك؟ دلالات القرآن حرفوها، وأحاديث الصحاح ضعفوها. أين يذهب المسلمون؟ إلى عقولهم الخربة التي عششت عليها العناكب أنسجتها، فلا يعقلون ولا يفهمون إلا ما تدعوهم إليها شهواتهم وآراءهم الكاسدة الفاسدة فقط. فجهود الأئمة كبيرة في حفظ السنة والعناية بها، بذلوا الأوقات والأعمار، الواحد منهم يسافر شهر، مسيرة شهر لحديث واحد، وربما غاب عن أهله 20 سنة وهو يتنقل بين العلماء وينظر الأحاديث الصحيحة. كان بعضهم ربما إذا رأى شخص يلعب وهو من المحدثين لم يقبل منه الحديث تحرزا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان بعضهم إذا رأى أن الرجل يمد يده إلى حماره أو إلى حصانه يوهمه أن بها سكر، هكذا يمد يده، لم يقبل منه الحديث، يقول هذا يكذب على هذا الحيوان، أنا لا آمن أن يكذب على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يشددون في مسألة الرواية ويختبرونهم، يمتحنونهم في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من حفظ الله جل وعلا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا حفظ القرآن، حفظ القرآن من التحريف والتبديل والتغيير. يبقى معنا الكلام عن القرآن ودلائل حفظ الله جل وعلا له وخصائص ذلك، وهذا إن شاء الله في اللقاء القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.